إخوتي وأحبتي في مشارق الأرض ومغاربها، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى، ومنحنا الخير كله فعشنا تحت ظلال آلاء الله، ننعم برضاه ونسعد بتقاه، ونحمده إذ هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا من بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلوات الله وسلامه عليه. نشهد له شهادة حق أنه صبر وصابر وثابر ورابط وجاهد في الله حق جهاده، ولم يمت حتى جلى للسائرين إلى الله طريقهم، وأظهر لمن يريد السلامة والأمن والإيمان والسلامة والإسلام جلى لهم هذه الحجة، وأبان لهم معالم الحق. من سار على طريقه نجا وأفلح، ومن حاد عن طريقه زلت قدمه فزل وضل. اللهم سلم سلم، اللهم احفظ أمتنا من الزلال والضلال والزيغ والانحراف يا رب العالمين. يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد عبر قناتكم المباركة قناة إقرأ، ويسرني ويسعدني كذلك أن يشترك معنا في نقل هذا اللقاء إذاعة ألف ألف إف إم، جزاهم الله عنا خيرا. قبل أن أبدأ في الإجابة على أسئلتكم والتي نسأل الله أن يعيننا عليها، لا بد لي من أن أنبه إلى أمر مهم. نحن الآن في هذا الشهر العظيم وفي أيامه الأخيرة وفي ساعاته التي تنقضي وبيسر وسهولة، ونحن ننعم في ننعم ونتفيأ ظلها ونتفيأ نعيمها ونسعد بهذه الأيام الطيبة المباركة، لكن أريد أن أنبه إلى أن قبول العمل عند الله يحتاج إلى ثلاثة أمور لا بد لنا من أن نتنبه لها. الأمر الأول، لا بد أن يكون هذا العمل مبنيا على قاعدة الإيمان، على قاعدة التصديق والعمل والنطق. نشهد بأن هذا الدين دين الله، وأن نبينا محمد بن عبد الله، وأن الإسلام هو منهجنا عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وتنظيما لشؤون الحياة. ودع بين كلمة تنظيم لشؤون الحياة قوسين حتى تتنبه أمتنا لما يجب عليها أن تفعله. وتنظيم شؤون الحياة في مجال الاقتصاد والاجتماع والأسرة والنفقات والعلاقات الإنسانية والعلاقات الدولية، كل شيء كان قد رتبه هذا الدين. إن لم يكن قد رتبه بتفاصيله فقد رتب قواعده العظمى. إن الذين يحسنون استخراج الأحكام من أصولها وقواعدها الكلية، على سبيل المثال استخرجوا من وثيقة المدينة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم لتحديد العلاقات بين المسلمين أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين واليهود وبين المسلمين ومن حولهم من الأعراب ممن لم يكن قد آمن بهذا الدين، استخرج منها 64 قاعدة دستورية. أنا أقول عليه حل حتى لا أطيل عليكم، إنما أريد أن أقول هذا الدين بكماله لا بد أن نقبله، هذه واحدة. الأمر الثاني، أن يكون عملك وفق هدي الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن لسنا بحاجة إلى من يخترع لنا دينا من رأسه، وإلى من يخترع لنا مفاهيم من ذوقه ومواجيده وكم فعلت الأذواق والمواجيد المنفصلة عن منهج الكتاب والسنة فعلت في الأمة ما فعلت، فزل فيها من زل وضل فيها من ضل. ومن أراد الاقتداء فليقتدي بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أن يكون عملك خالصا لله، لا تريد به رياء ولا نفاقا ولا سمعة. ومن هؤلاء الذين تنافق من أجلهم أو تعمل من أجلهم؟ أليسوا عبيدا لله؟ دع العباد، دع العبيد وتوجه إلى رب العباد، وليكن عملك لربك خالصا دون سواه. وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. والآن لأحبابنا وإخوتنا ممن أرسلوا إلينا رسائلهم عبر الإيميل والفاكس وغيرها، حق سوف نعطيهم بعضه على اعتبار أن الرسائل كثيرة. هذا الاسم رينان من تونس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ رمضان مبارك. وفي المعاهد لا يوجد بيوت للصلاة، وأنا لا أجد مكان لأصلي فيه، فتفوتني بعض الصلوات وعندما أعود أقضيها، فهل أنا مذنبة؟ وإذا كنت كذلك فبما تنصحني وشكرا. حق للمسلم في كل موقع كان أن يجد مكانا يؤدي فيه عبادته، وعار، افهموني، وعار على بلادنا الإسلامية ألا توجد لمن يحب أن يصلي مكانا، عار عليها أن يوجد مثل هذا المكان في الجامعات والمعاهد الغربية ولا يوجد في بعض بلاد المسلمين. لا 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 يليق مطلقا، وعلينا أن نفتح عقولنا. وهنيئا، أنا والله أهني من كل قلبي من كان سببا في فتح مثل هذه الأماكن للمسلمين والمسلمات أن يصلوا فيها. ربما أنت كنت عميدا أو رئيسا أو مديرا أو مسؤولا عن جامعة أو معهد أو مؤسسة، وكنت سببا في أنك خصصت للمسلمات أو للمسلمين في مواقع وجودهم مكانا للصلاة، وجاءت الأيام وتركت العمل وتذكرت بعد ذلك أن الله قد جعلك مفتاحا للخير، وكنت سببا في إيجاد هذا الموقع الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيئا. يعني تصور عندما تكون سببا وأنت مدير لمعهد أو عميد لكلية أو مسؤول، أي مسؤول، أو رئيس لدائرة أو شعبة، أيا كان أنت مسؤول، وباستطاعتك أن تتخذ قرار، واتخذت قرارا في أن تقول: والله الغرفة الفلانية حددوها، الصالة الفلانية سوف نفرشها ونحددها ونكتب عليها مصلى للعاملين عندنا، مصلى لمن يريد أن يعبد ربه. ثم في يوم الأيام فارغت عملك، ما الذي ستكسبه؟ كل من دخل في هذه الغرفة ليصلي فلك مثل أجره، فلك مثل أجره، فلك مثل أجره. وهكذا من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجر من قام به، من أجل أن ينقص من أجل هذا الذي صلى شيئا، لكن لك مثله. ثم تصور أن مجموعة من الطالبات أو مجموعة من الطلبة أو مجموعة من العمال أو مجموعة من العاملات إلى آخره أتوا إليك وأنت مسؤول وقادر أن توفر لهم مكانا ليصلوا فيه، ثم يعني أخذتك العزة بالإثم وقلت: لا، ما أريد أحد يصلي، ثم تركت العمل وستتركه، لن تخلد فيه أبدا. فإذا تركته جاءت الحسرة عليه، تؤنبك، تقطع قلبك، تفتت فؤادك، لأنك في يوم الأيام كان الله يريد أن يجعلك مفتاحا للخير، فأبيت إلا أن تكون عبدا للشيطان، أبيت إلا أن تكون للأسف الشديد وسيلة من وسائل منع الناس عن صد الله. ومن أعظم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وكما قلت لكم مما يؤلمني أن يجد الناس أماكن. أنا كنت أذهب أزور بعض طلابنا وألقي الخطبة في قاعة كبيرة خصصتها جامعة للطلاب ليصلوا فيها، يعني احترامهم للإنسان تعلم يا أخي ولو حتى من هؤلاء. أي فالشاهد في الأمر يا أحبابي لا بد من أن نبذل جهدنا. أما أنت يا ابنتي صلي لا تترك الصلاة ولو تحت الدرج أو في زاوية من الزوايا أو في طرف الفصل أو في الحديقة أو في أي مكان، اخرجي سجادتك البسيطة التي كنت قد وضعتها في الحقيبة وكبري وصلي لتكوني علامة من علامات النور ونورا يقتدي بك الآخرون. نعم يا أخي تفضل. أمينة من الجزائر، تفضلي يا أمينة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كريم.
كل عام وأنتم بخير يا شيخ.
وأنت بخير يا أمينة، تفضلي يا ابنتي.
يمكن لي أن أطلب منك سؤال، طلب قبل أن أطرح سؤالي؟
تفضلي.
أرجو يا شيخ أن لا يعرض هذا السؤال على الهواء من فضلك.
لا تريدينه على الهواء؟
نعم.
طيب خير إن شاء الله.
أريده. طيب. إن شاء الله. أستاذ يا شيخ، أنا درست 4 سنين جامعة، وأثناء دراستي يعني كانت هناك ظروف.
اسمعيني. نعم؟ هذا سوف ينقل على الهواء مباشرة يا بنتي، هل هذا هو السؤال الذي تريدين أن لا يكون على الهواء؟
نعم.
لا سوف يسجل يا بنتي وينقل على الهواء. وإذا أردت يعني أن تسأليني سؤالا في قضية شخصية يعطوك التليفون من الكنترول وأنا أجيبك إن شاء الله، فهمتي؟ طيب أعود فأقول نعم، نريد أن نحفظ للناس أسرارهم، فربما كان عندها قضية خاصة لا تريد أن تشاع عنها، هذا من حقها علينا. على أي حال، فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل. أحبابي أعود إليكم، معنا أختنا الكريمة الاسم فاطمة الزهراء، البلد الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. تقول أقرضت أخي مبلغ من النقود على أساس يقوم بمشروع، وقال عندما تتيسر أموره يرد لي المبلغ دون زيادة، وهذا كان اتفاق في الأول، ولكن الآن أحتاج إلى بعض تلك النقود، هل يستطيع أخي إعطائي كل مرة دفعة حتى يتم تسديد جميع المبلغ دون زيادة؟ هل تعد هذه ربا؟ جزاكم الله خيرا. أبدا، هذا يعد إحسان، ويا ليت ظاهرة القرض الحسن عفوا يا ليت ظاهرة القرض الحسن تعود في الأمة، حتى جاء في بعض الأحاديث من أقرض أخاه قرضين فكأنما تصدق به، أنت تقرضه فيرده عليك وتقرضه فيرده عليك، كأنك تصدقت عليه وكتب الله لك أجر صدقة. يا ليتنا نحسن هذه الظاهرة، ظاهرة أن يتعاون الناس بأن يقرض بعضهم بعضا من غير زيادة ولا ربا، وهذا هو الأصل، لأن هذه العقود هي عقود فضائل ومنافع وإحسان. نعم، وعلينا أن نفعلها، فلا بأس. إذا كنت قد أعطيت المبلغ وأجلتيه قلت لي بعد 5 سنوات بعد سنة احتجتي شيئا من، قلت يا أخي رد لي بعض المبلغ فأنا أحتاجه، أبدا أنت محسنة، وهو كذلك عليه أن يحسن في قضاء حاجتك بإعادة جزء من المبلغ إليك لكي تسد حاجتك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. الاسم نبيل والبلد ألمانيا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله يا شيخ، وعندي سؤالان. الأول، أنا طالب في الدكتوراه مغربي مقيم بألمانيا، وأعمل في مطعم يقدم كل المأكولات والمشروبات منها الخنزير والخمر، فهل عملي هذا وما أجنيه منه حلال أم حرام، علما أنني من عائلة فقيرة واجب علي على الأقل أن أعيل نفسي. السؤال الثاني، قل إني أنا الولد الذكر الوحيد، وأمام ما صار ويصير للمسلمين، فكرت في الجهاد في سبيل الله، ولكن والدتي رفضت حتى الكلام في الفكرة، فقالت أنا غير راضية عنك. أولا سؤالك الأول أخي الحبيب، أولا كونك طالب دكتوراه وعندك هذه الهمة وهذه العزيمة، وفقك الله وبارك فيك وأعانك وحقق لك أملك يا ولدي ونفع بك نفسك وأمتك، هذه واحدة. الأمر الثاني، لا يجوز لك أن تشتغل في مطعم يقدم خمرا وخنزيرا إذا كنت تقدم الخمر والخنزير، لكن إذا كنت بعيدا عن الخمر والخنزير وعندك قدرة على أن تقول لهم أنا مسلم ولا أستطيع أن أفعل ذلك فلا عليك منهم، اشتغل، قدم أنت اللحوم الحلال، اللحوم التي أباحها الله عز وجل، قدم المشروبات التي أباحها الله عز وجل، أما أن تشترك معهم فلا يجوز لك، بارك الله فيك. ونصيحتي لك، النصيحة المؤكدة التي أريدك أن تتبناها وأن تحرص عليها، صلي يا ولدي، صلي ولا تترك الصلاة أبدا. قد تقول لي يا شيخ أنا في هذا الوضع أصلي، أقول صلي، لأنك إذا صليت ستقول في صلاتك إياك نعبد، وأنت تناجي ربك إياك نعبد وإياك نستعين، الله سوف ييسر لك أمرك، وإذا علم صدقك أخرجك من مكان أنت فيه تتألم نفسيا باعتبارك تفعل فعلا محرما، وينقذك الله إلى أن تجد عملا يسد حاجتك ويرضي ربك. سؤالك الثاني، يا أخي لا تذهبوا، أي جهاد تريدونه؟ ما هو هذا الجهاد الموجود في هذا الزمان؟ هذه فتن، نسأل الله السلامة والعافية. عليك بالدكتوراه، اشتغل في الدكتوراه بارك الله فيك، خير لك، ودع أهل كل بلد هم أعلم بأحوالهم. أي نعم، تفضل يا أخي. استطلاع، تفضل، بسم الله.
وقت الفراغ في شهر رمضان من الإمساك إلى الفطور، إيش الأعمال اللي ممكن نعملها في شهر رمضان؟
الله يبارك فيك يا ابن الحبيب، يسألني ويقول الأعمال التي نعملها من الإمساك إلى الإفطار ماذا علينا أن نفعل؟ طيب دعني أنا أعينك على نفسك. أولا وقبل كل شيء أخي الحبيب، أختي، أخي الكريم، حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المسجد، هذه أول نصيحة. النصيحة الثانية، أن تجعل لك وردا يوميا من القرآن الكريم تلزم نفسك به، لابد، لا تقول والله انشغلت ذهبت، لا، لابد يكون لك في كل يوم تقرأ جزئين، تقرأ ثلاثة، ما ييسره الله لك تقرأه. الأمر الثالث، واظب على عملك، يعني تصوروا لما تتذكروا تاريخ أمتكم العظيم الذي أنتم كنتم سادة الدنيا لمدة 12 قرنا، دعني أتنازل عن بعض، لمدة 12 قرن المسلمون هم كانوا سادة العالم، تصوروا معي، حتى كانت بعض البواخر البارجات الإسلامية إذا مرت من جوار بعض المدن التي هي ليست مسلمة توقف حركاتك، دك الأجراس وكذا حتى تتعدى احتراما لمشاعر المسلمين. الشاهد في الأمر، أنتم كنتم سادة الدنيا، نعم، فأعود فأقول لا بد لك من أن في هذه الفترة أن تقدم، أن تسهم في مشروع من المشروعات الخيرة، إما رحمة بمساكين أو إعانة لضعيف، أو يعني ابحث لك عن عمل، إضافة إلى ذلك ابحث لك عن عمل، يعني ساهم في عمل صالح. الأمر الثالث يا الرابع، لا بد أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، جيد. وأخيرا، وهي ليست بسهلة، إن كنت بطلا، إن كنت رجلا، هذه المسلسلات والملهيات التي صنعت لك لكي تذهب وقتك هدرا، يا أخي اقطعها، بلاش منها يا أخي، ما أحد ألزمك قال لك تعال خذ بيدك وقال افتح التلفزيون على مسلسل كذا، الذي يهد أخلاقك وقيمك وقال لك قعد اتفرج عليه في رمضان، لا، هذا الذي تفعله وبارك الله فيك.
يا شيخ أنا صليت التراويح في المسجد والإمام يطول في صلاة التراويح، فهو من السنة أنه يطول في صلاة التراويح؟
أصلحك الله يا بني، مبارك فيك، وأحمد الله تعالى أن نجد في شبابنا وفتياننا وغلماننا من يحبون صلاة التراويح ويحرصون عليها. الواجب على الإمام يا ولدي أن يراعي حال من وراءه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وعلى الإمام أن يكون يعني صاحب حكمة، كيف يستطيع أن يتألف من عنده في المسجد إن كان يجد أنهم يعني يحبون أن يكون متوسطا يعني في صلاته، بحيث يعني لا يعني يطيل ويخفف عليهم، فليخفف يا أخي حتى يربح الناس. لكن نحن في الحقيقة في هذا الباب يا بني بين مفرط ومفرط. نحن لا نريد أن نفعل كما يفعل بعض من يصلي التراويح، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يكون الضالين، آمين، طه، الله أكبر. لا يعني، ولا كذلك نريد أن يقرأ قراءة طويلة بحيث ينفر الجماعة الذين خلفه، والاعتدال فيه خير، وتحبيب الناس في العمل الصالح مطلوب، وخاصة الشباب. نحن بحاجة إلى أن يعني نحبب إليهم هذه الأعمال الخيرة النيرة بقدر ما نستطيع. طيب، وهذا إيميل وصلني من الاسم صليحة البلد المغرب، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي 3 أسئلة يا شيخ. الأول: عمتي كثيرة السب والشتم ولا توقر أحدا كان صغيرا كان أم كبيرا، ولا تحترم أحدا من الأهل أو المعارف. قبل رمضان قالت كلام لوالدي لدرجة أنه أبكاه، ولاتقاء شرها وتصرفاتها لا نتحدث معها حاليا، هل علينا إثم أو شيء من هذا القبيل؟ السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي كاشفة لقدميها؟ والسؤال الثالث: كنت ما أدري أنه علي القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين في حالة إذا مر علي عام ولم أقضي، وبت أعلم هل علي الآن الأداء والقضاء؟ يا ابنتي صليحة، بالنسبة لهذه العمة التي هي كثيرة الأذى، هذه للأسف الشديد يعني علينا أن نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم مهم. قالوا: جاء بعض الصحابة إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، إن عندنا امرأة كثيرة الصلاة كثيرة الصيام كثيرة كذا، ولكنها تؤذي جيرانها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي في النار. المسألة إذن يعني من لم تظهر آثار الصلاة في سلوكه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو لم يظهر عليه آثار الكبر. الإنسان إذا كبر عقل، وإذا عقل اتأد، إلا إذا وصل إلى مرحلة الخرف، هذه قضية أخرى، فعلينا إذن أن نتقي الله. أما أنتم فلا تقطعوها، لا تصلوا إليها بمعنى الذهاب إليها، خففوا الذهاب إليها، وأكلموها بوسائل التواصل الجديدة الآن بالتليفون: سلام عليكم يا عم، كيف حالك؟ بخير، سلام عليكم، وضعوا السماعة. أنا لا أقول لكم اقطعوا الرحمة أبدا مهما كلفكم ذلك من عناء، ولكن خففوا وبدلوا، بدل الذهاب إليها اتصلوا بها بالتليفون، اكتبوا لها رسالة كذا إلى آخره، وعسى الله أن يحفظنا وإياكم بحوله وقوته. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي أنا أعود إليكم، وبقي لأختنا الكريمة صليحة من المغرب باقي سؤالان. السؤال الأول تقول: هل يجوز المرأة أن تصلي وهي كاشفة لقدميها؟ لا، المرأة إذا صلت يجب عليها أن تستر كل جسمها ما عدا وجهها ويديها، مع أن بعض العلماء يرى أن تغطيتها ليديها سنة، لكن نقول الواجب أن تستر كل بدنها بما في ذلك قدميها، قدميها في ظاهرها. نعم، تقول إنها لم تكن تعلم أن عليها إذا هي مر عليها رمضان من رمضان الأول إلى رمضان الثاني ولم تقضي أنه يجب عليها القضاء والكفارة. أقول لك يا ابنتي، إن كنت قد قضيت فبقيت عليك الكفارة، وإن لم تكن قد قضيت فاقضي وكفري. متى يكون ذلك؟ إذا مر على المرأة أو على الرجل عاما كاملا وكان في مقدوره أن يقضي، يعني ما ترك القضاء بسبب شرعي مثل المرض أو المرأة عندها حمل أو عندها رضاع أو الرجل تواصل مرضه أو تواصل سفره، في هذه الحالة يقضي فقط. لكن إذا كان عنده قدرة على القضاء ولم يقضي فإنه بعد رمضان الثاني يقضي ويكفر. نعم، بوران من تونس، تفضل يا بوران من تونس. انقطع الاتصال لا بأس. بسم الله، الاسم نورة والبلد فرنسا. تقول: السلام عليكم يا شيخ، أنا من فرنسا أتابع دراستي في مجال صناعة المواد الغذائية وبالضبط اللحوم، يعني طريقة تحضيرها وضعها في علب لتباع في المتاجر، بعد ذلك علما أن هذه اللحوم لم تذبح بطريقة شرعية إسلامية، الذي لا أعرف هل هو حرام علي أن أحضر أو أعمل في هذا المجال، وبالطبع أنني لا أستهلك هذه اللحوم، المرجو الإجابة، جزاك الله خيرا. أولا، هل عندك علم يقيني أن هذه اللحوم ميتة، لحوم ميتة ليست مذبوحة؟ يعني لا نستعجل يا إخوتي، خلونا عقلاء، لأن الله عز وجل أباح ذبائح أهل الكتاب إذا كانوا قد ذبحوها. أنا من خلال معرفتي التي ذهبت فيها لبعض المجازر، لكن لا أكتمكم، أنا ذهبت إلى مجازر في أمريكا ولم أذهب إلى مجازر في أوروبا، أخبروني قالوا لا بد من أن نقطع الحلقوم والمريء وهي لا زالت حية. نعم، هم يضربوها بالفأس في رأسها أو يصعقوها كهربائيا أو يضربوها بالإبر المغناطيسية، لكن ذلك لا يميتها. إذا مات تعلبوها للحيوانات للقطط والكلاب. تأكدوا، أنا لا أقول لكم هكذا ولا هكذا، أريدكم أن تتأكدوا. فإذا تأكدت يا ابنتي أن هذه اللحوم، وخاصة نتكلم عن اللحوم التي أباحها الله لنا مثل لحم البقر والخراف والدجاج والوز والبط وإلى آخره مما أباحه الله، أما إذا كان لحم خنزير فلا يجوز لك أن تشتغلي فيه بأي حال من الأحوال، ولا يجوز للمسلم أن يكون عونا على باطل، والله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان ما تعلمينه هو من هذه اللحوم، بس يبقى اللحوم المباحة في ديننا، فلا يبقى عليك إلا أن تتأكدي من عملية أن الذبح يتم والحياة فيها مستقرة، وأنه وأنها يقطع منها الحلقوم والمريء والوجين، يعني الشريانين اللذين يصلان إلى الرأس. تفضلي يا بوران من تونس.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني من تونس، اسمي بوران. بربي يا شيخ جزاك الله خير، نحب نسألك على العقد الشرعي كي يبدأوا مخطوبين. احنا في تونس نبدأ مخطوبين ولينا نعمل العقد الشرعي. والسؤال الثاني متاعي، نحب نسألك على صلاة البنت كيفاش، على خطر كي نمشي نصلي في المسجد ساعات تقول لي يعني المرأة اللي في جنبي تقول لي راهو غلط، راهو ما يزمكش مثلا تحط رجليك مستويين، ولا يعني ما نجمش، منيش فاهمة، قاعدة متلخبطة كل مرة واحد يعطيني كيفاش.
نسأل الله التوفيق يا بوران. العقد العقد الشرعي يا ابنتي الذي به تصبحي زوجة لزوجك وهو زوج لك هو أن يكون هناك ولي الأمر موجود ثم يوجد شاهدين ثم يكون هناك إيجاب وقبول بأن تكون راضية بالعقد فيقول وليك للزوج زوجتك ابنتي أو أختي فلانة بنت فلان الفلاني على مهر كذا إلى آخره وهو يرد عليه ويقول قبلت هذا النكاح ويشهد عليه الشهود أصبح عقدا شرعيا وتصبح من الناحية الشرعية زوجة له حتى ولو لم يكتب ذلك في وثائق هذا الكتابة توثيق للعقد توثيق أما بالنسبة للعقد فهو الإيجاب والقبول والولي والشاهدين وليس هناك مانع إيش معنى مانع يعني أن لا تكون أخته من الرضاعة أن لا تكون المرأة لا زالت في عدتها يعني هي صالحة لأن تتزوج ليس هناك مانع من زواجها فإذا توفرت شكرا. هذه الأمور فقد أصبح العقد شرعيا
شكرا يا شيخ وأرجوك أن تدعو للشباب التونسيين في هذا الوقت بالأخص يا شيخ
أبشر الله يثبت كل شباب المسلمين على الإيمان والتقوى والصلاح وأن يردهم إلى الله ردا جميلا في كل بلاد العالم الإسلامي وأن يهدي الله حتى غير المسلمين للإسلام أما بالنسبة للصلاة يا بنتي فالمرأة لا تمنع من أن تذهب إلى المسجد لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن فصلاتك في البيت أفضل وأكرم وأعظم أجرا من صلاتك في المسجد هذا سؤال من نانسي عاشور تقول تذوق الطعام من طرف اللسان يبطل الصيام لا لو أرادت المرأة أن تتأكد وهي تطبخ إن هذا الطعام فيه ملح أو ليس فيه ملح بمرارة ما في مرارة يعني وضعه من حيث يعني تكيفية مناسبة وذاقته بلسانها لا يضر صيامها وصيامها صحيح بس لا تروح تأخذ ملعقة وتشربها وتقول أنا أذوق الطعام لا ذوق فقط وبعد ما تذوقه يمكن تتفل هكذا وليس عليها شيء نعم بسم الله
أسأل عن صلاة عن زكاة الفطر من بعد اللي هو صلاة العيد فإذا تأخرت عليها من بعد اللي هو شروق الشمس وإيش حيكون الجواب جزاكم الله ألف خير
كالله فيك يا بني وقت أداء زكاة الفطر تكون الأفضل لها على الإطلاق بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد إذا استطعت في هذا الوقت فهذا هو أفضلها على الإطلاق ويجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين ممكن يوم 28 29 نعم يوم 29 و30 لا بأس يعني لك أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لكن إذا انتهت صلاة العيد أصبحت صدقة وقضاء ولا توافق وقتها لأن وقتها الذي أمرنا الله به أن يكون قبل العيد حتى يسعد الفقراء ويسعد المحتاجون ولهذا هي صاع على كل مسلم كبيرا كان أم صغيرا ذكرا كان أم أنثى كل واحد يجب أن نخرج عنه زكاة فطر في هذه الأيام يسعد الناس بنعيم العيد وكل له ما يسد حاجته لكن لو أخرتها بعد صلاة العيد صارت قضاء وصدقة هذا سؤال ممن ذكر اسمها قالت أمل الأمولة الله يحييك يا أمل أمولة تقول السلام عليكم يا شيخنا سؤالي هل إذا اقترب دم الحيض في أيام أولى تكون على شكل مخطاط هل صيامي صحيح ما يأتي قبل الدورة من إفرازات أو شكل مخاطئ أو كذا لا يعتبر صلي وصومي إلى أن تري الدم إلا في حالة واحدة وهي إذا كان ذلك الدم أو المخاط أو الصفرة أو الكدرة في أيام العادة. أنت تعرفي أن عادتك تكون مثلا في 10 من الشهر، فرأيت مثل هذه الأمور هذه تعد من العادة. وفي حديث أم عطية: كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام العادة من العادة، وخارج أيام العادة ليست من العادة. طيب، هبة الله علي تقول: إذا كانت المرأة حائض وتطهرت قبل المغرب في رمضان، وكان في نفس الوقت زوجها كان زوجها راجع من سفر وكان فاطر ورجع قبل المغرب، هل يجوز العشرة بينهما أم هي حرام؟ لا، المرأة إذا تطهرت قبل المغرب وجب عليها أن تمسك احتراما لشهر رمضان. نعم هي ستقضي هذا اليوم، لكن يجب عليها أن تمسك إلى أن يؤذن المغرب، وإذا أذن المغرب الله يفتح عليها. نور بركات: هل يجوز للنساء أن يصلوا صلاة التراويح؟ ومن قال أن النساء لا يصلين صلاة التراويح؟ صلاة التراويح هي قيام الليل، هي صلاة التهجد، سميها ما شئت، لكنهم يصلون، سموها صلاة التراويح لأن عادة المسلمين القديمة كانت أنهم إذا صلوا تسليمتين جلسوا. أنا أذكر ونحن صغار وأنا في مدينة الرياض، عندما كنا نصلي في مسجد ذلكم الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، كان فقيه عصره، إذا صلينا تسليمتين من صلاة التراويح يأتوا بالشاهي والقهوة ويشرب الناس ويتطيبوا ثم يستأنفوا بعد ذلك صلاتهم لكي ينشطوا، يعني كانوا يستريحوا بين كل ركعتين، يجلسوا فترة من أجل أن يستريحوا ويستعيدوا نشاطهم ويتقووا بذلك على طاعة، كانوا يسمون صلاة التراويح. المرأة تصلي صلاة التراويح كما يصليها الرجال وتذهب إلى المسجد، ولا يجوز لأحد أن يمنعها ما دام الناس تصلي في ستر وأمان وطريق إلى المسجد طريق آمن، لكن صلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها أفضل. على أي حال أحبابي، أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم غدا، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.